أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني وأخواتي في الله تعالى، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 74 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن مع سورة البقرة، أي بصفة عامة، ومع الآية 134 بصفة خاصة، مع قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كنا نتحدث عن الآية التي يعلم الله عز وجل فيها ملائكته بأنه سيخلق خلقا جديدا ليكون خليفة في الأرض. فلما قال الله تعالى هذا للملائكة قالوا فيما بينهم: لن يخلق ربنا خلقا هو أعلم منا. ففضل الله تعالى عليهم آدم بالعلم، وعلمه أسماء كل شيء حتى القصعة والقصيعة والمغرفة، وذلك قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، أي خلق في قلبه علما بالأسماء على سبيل الابتداء، ثم عرضهم، أي عرض المسميات بالأسماء من الحيوان والجماد وغير ذلك، على الملائكة فقال أنبئوني
أي أخبروني بأسماء هؤلاء، وهذا أمر تعجيز، أراد الله تعالى أن يبين عجزهم عن علم من يرون، عن علم ما يرون وما ويعاينون، عن علم ما يرون ويعاينون. إن كنتم صادقين أني لا أخلق خلقا أعلم منكم، فقالت الملائكة إقرارا بالعجز واعتذارا، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك تنزيها لك عن الاعتراض عليك في حكمك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. اعترفوا بالعجز عن علم ما لم يعلموه، إنك أنت العليم الحكيم العالم بكل شيء الحاكم، تحكم بالحق وتقضي به. هذه نظرة إجمالية حول الآية، وسنبقى وقتا يسيرا إن شاء الله مع هذه المعاني الإجمالية وكلمات الآية وما يقال عنه على هامش التلاوة. ليكون زادا لطالب العلم المبتدئ ولمن رام اختصارا وإجمالا، ففي هذين بل في هاتين الآيتين بيّن سبحانه وتعالى أنه هو الذي أحيا الإنسان ومكن له في الأرض، ثم بيّن بعد ذلك أصل تكوين الإنسان وما أودع فيه من علم الأشياء وذكره به، فاذكر يا محمد نعمة أخرى من نعم ربك على الإنسان، وهي أنه قال لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض من أمكنه منها وأجعله صاحب سلطان فيها، وهو آدم وذريته، استخلفهم الله في عمارة الأرض. ومن ثم علم آدم الأسماء كلها بعد أن خلق الله آدم وعلمه أسماء الأشياء وخواصها ليتمكن في الأرض وينتفع بها، عرض الله هذه الأشياء على الملائكة وقال أخبروني بأسماء هذه الأشياء وخواصها إن كنتم صادقين في ظنكم أنكم أحق بخلافة الأرض، ولا يوجد أفضل منكم بسبب طاعتكم وعبادتكم. وقد ظهر للملائكة عجزهم فقالوا إننا ننزهك يا ربنا التنزيه اللائق بك، ونقر بعجزنا وعدم اعتراضنا، فلا علم عندنا إلا ما وهبتنا إياه، وأنت العالم بكل شيء الحكيم في كل أمر تفعله. وعلم آدم الأسماء كلها بيانا لفضل آدم عليه السلام، علمه الله أسماء الأشياء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، أي عرض مسمياتها على الملائكة قائلا لهم أخبروني بأسماء هؤلاء الموجودات إن كنتم صادقين في أنكم أولى بالاستخلاف في الأرض من آدم وذريته، فأجابوا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أي قالت الملائكة ننزهك يا ربنا، ليس لنا علم إلا ما علمتنا إياه، إنك أنت وحدك العليم بشؤون خلقك الحكيم في تدبيرك. قول ربنا عز وجل وعلم آدم، آدم هو كما نعلم نبي الله أبو البشر عليه السلام، آدم هو أبو البشر، نعم أول البشر، نعم ليس قبله أوادم، نعم نبي، نعم اصطفاه الله عز وجل واجتباه في قوله تعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وفي قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إن الله اصطفى آدم أي نبيا، لأنه سيكون في محيط أسرته فقط، ونوحا كأول رسول في محيط قومه، وآل إبراهيم وآل عمران حيث كان من آل إبراهيم الأنبياء، فإبراهيم عليه السلام الأب الثاني للأنبياء من بعد الأب الأول، ومن ذريته تكاثر الأنبياء والرسل سيما في بني إسرائيل أولاد يعقوب عليه السلام. وآل عمران التي هي أسرة عيسى عليه السلام، أمه مريم ابنة عمران، والله عز وجل خصهما بالذكر في القرآن الكريم في سورة آل عمران، هذه السورة باسم هذه الأسرة المباركة، ومرة باسم سورة مريم تكريما لمريم الصديقة رضي الله عنها. آدم إذن نبي الله أبو البشر عليه السلام، وعلم آدم الأسماء، أسماء الأجناس، أسماء الأجناس كلها كالماء والنبات والحيوان والإنسان وهكذا، وعرض ثم عرضهم أي عرض المسميات أمامهم، ولما كان بينهم العقلاء غلب جانبهم ولما كان بينهم العقلاء غلب جانبهم وإلا لقال عرضها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني أي أخبروني بأسماء هؤلاء أي المعروضين عليكم من سائر المخلوقات إن كنتم صادقين. وفي الآية بيان قدرة الله تعالى حيث علم آدم الأسماء، أسماء المخلوقات كلها فعلمها، فيخبر تبارك وتعالى في معرض مظاهر قدرته وعلمه وحكمته لعباده دون سواه أنه علم آدم أسماء الموجودات كلها، ثم عرض الموجودات على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي كنتم صادقين في دعوى أنكم أكرم المخلوقات وأعلمهم، فعجزوا وأعلنوا اعترافهم بذلك وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك تنزيها لك وتقديسا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، دلت على شرف العلم وفضل العالم على الجاهل وفضيلة الاعتراف بالعجز والقصور وفضيلة الاعتراف بالعجز والقصور. وتعالوا ننتقل من هذا الإجمال إلى قدر من التفصيل. في قوله سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قوله تعالى وعلم آدم، الفاعل هو الله عز وجل، وآدم هو أبو البشر، والأسماء جمع اسم، وأل فيها للعموم بدليل قوله تعالى كلها. وهل هذه الأسماء أسماء لمسميات حاضرة أو لكل الأسماء؟ للعلماء في ذلك قولان، والأظهر أنها أسماء لمسميات حاضرة بدليل قوله تعالى ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، وهذه الأسماء والله أعلم ما يحتاج إليه آدم وبنوه في ذلك الوقت. قوله تعالى ثم عرضهم أي عرض المسميات بدليل قوله تعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء، ولأن الميم علامة جمع العاقل فلم تعلم الملائكة أسماء تلك المسميات، بل كان جوابهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ثم قال تعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم، وأراد عز وجل بذلك أن يعرف الملائكة أنهم ليسوا محيطين بكل شيء علما، وأنهم يفوتهم أشياء يفضلهم آدم فيها. قوله تعالى أنبئوني هل هو فعل أمر يراد به قيام المأمور بما وجه إليه، أو هو تحد وتعجيز؟ الجواب الظاهر أنه الثاني، تحد وتعجيز، بدليل قوله تعالى إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين أن لديكم علما بالأشياء فأنبئوني بأسماء هؤلاء، لأن الملائكة قالت فيما سبق أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقال تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، ثم امتحنهم الله عز وجل بهذا. امتحنهم الله عز وجل بهذا فقالوا، قالوا جوابا على هذا السؤال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك قوله تعالى سبحانك أي تنزيها لك عما لا يليق بجلالك، فأنت يا ربنا لم تفعل هذا إلا لحكمة بالغة. ثم قوله تعالى لا علم لنا إلا ما علمتنا، اعتراف من الملائكة أنهم ليسوا يعلمون إلا ما علمهم الله، هذا مع أنهم ملائكة مقربون إلى الله عز وجل. قوله تعالى إنك أنت العليم الحكيم، هذه الجملة مؤكدة بإن وضمير الفصل، إنك أنت وضمير الفصل أنت، والمعنى إنك ذو العلم الواسع الشامل المحيط بالماضي والحاضر والمستقبل، والحكيم يعني ذا الحكمة والحكم، لأن الحكيم مشتقة من الحكم والحكمة، فهذان اسمان من أسماء الله عز وجل العليم والحكيم. إنك أنت العليم الحكيم. ولعلي أعود إن شاء الله تعالى إلى هذين الاسمين لأتحدث عن الأسماء من خلال هذا التفسير الكريم، فيكون هناك تعريف بأسماء الله عز وجل وبيان ما هو توقيفي منها وما ليس توقيفي، سيما وقد ذكرت قبل ذلك أن الأسماء التي يحفظها كثير من الناس فإن لم يكن يحفظها فهي عنده في لوحة من اللوحات أو على غلاف كتاب من الكتب أو كراس من الكراسات، فإن لم يكن كذلك فهي أنشودة طالما تذيعها إذاعة القرآن الكريم، ولطالما في الآونة الأخيرة تبدأ بها الأفراح والحفلات كأنشودة هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام، هكذا إلى قوله الرشيد الصبور. وهذه 99 اسما ليست حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث يقول إن لله عز وجل 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. زاد على هذه الرواية الصحيحة الوليد بن مسلم فأدرج فيها وهي هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور إلى آخر ما عده. خطأ الوليد بن مسلم في رفع هذا أو خطأ من جاء بعده في أنهم جعلوا هذه الرواية مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليست كذلك، وهي في علم الحديث تسمى رواية مدرجة، ومع كونها مدرجة ليست صحيحة. ومن هذه الأسماء التي ذكرها الوليد بن مسلم ذكر 24 أو آتف ذكر 75 اسما صحيحة، 75 نقول 75 اسما صحيحا و24 ليس صحيحا، اجتهد هو أن يضيفها ويتمم 99 حديثا اسما. طيب يا أيها الوليد ابن مسلم، أسماء الله تعالى توقيفية وأعلام، وأنت أتيت بغير الأعلام وأتيت بأسماء مضافة وأتيت بأفعال وجعلتها أسماء وأتيت بصفات وجعلتها أسماء، فأنت أخذت من فعل الله المعز المذل يعز من تعز من تشاء وتذل من تشاء، أخذت اسم المعز المذل، وأخذت من فعله أنه ينفع ويضر اسم النافع الضار، وأخذت أسماء مضافة كاسم مالك الملك وذو الجلال والإكرام، وأتيت إلى آية كقوله تعالى الله نور السماوات والأرض، وأخذت منها اسم النور وتركت بقية الآية، وكذلك الهادي، وكذلك يعني لماذا كل هذا؟ لأنه غاب عن ذهنه أن السنة فيها أسماء لله عز وجل كالرب والإله والوتر والشافي والحيي والستير. وكنا عند تفسير الآية إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، قلنا من أسماء الله الحيي، وذكرنا الحديث إن الله حيي ستير يحب الستيرين من عباده، وهنا إنك أنت العليم الحكيم. المهم هذه لفتة أتوسع في بابها إن شاء الله، وقد ذكر الاسم الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها في سورة الأعراف، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى في سورة الإسراء، وكذا هو آخر آية في سورة الحشر له الأسماء الحسنى وهو الحكيم. لا سبحان الله، نقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فعند هذه الآيات إن شاء الله نحن نحتاج إلى أن نتكلم عن الأسماء الحسنى بتفصيل موضوعي إن شاء الله تعالى، لكن هذا لا يمنعنا أن نبين إن شاء الله بعد ذكر المعنى الإجمالي أو التفصيل للآيتين أن نعود إلى اسم العليم الحكيم فنتحدث عنهما إن شاء الله تعالى. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من فوائد هاتين الآيتين بيان أن الله تعالى قد يمن على بعض عباده بعلم لا يعلمه الآخرون، وجهه أن الله علم آدم أسماء مسميات كانت حاضرة والملائكة تجهل ذلك، ومنها أن اللغات توقيفية وليست تجريبية، توقيفية بمعنى أن الله هو الذي علم الناس إياها، ولولا تعليم الله الناس إياها ما فهموها، وقيل إنها تجريبية بمعنى أن الناس كونوا هذه الحروف والأصوات من التجارب، فصار الإنسان أولا أبكم لا يدري ماذا يتكلم، لكن يسمع صوت الرعد، يسمع حفيف الأشجار، يسمع صوت الماء وهو يسيح على الأرض وما أشبه ذلك، فاتخذ مما يسمع أصوات تدل على مراده، ولكن هذا غير صحيح، والصواب أن اللغات مبدأها توقيفي وكثير منها كسبي تجريبي يعرفه الناس من مجريات الأحداث، ولذلك تجد أن أشياء تحدث ليس لها أسماء من قبل، ثم يحدث الناس لها أسماء إما من التجارب أو غير ذلك من الأشياء. ومن فوائد الآيتين جواز امتحان الإنسان بما يدعي أنه مجيد فيه، ومنها جواز التحدي بالعبارات التي يكون فيها شيء من الشدة بقوله تعالى: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ومنها أن الملائكة تتكلم لقوله تعالى: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومنها اعتراف الملائكة عليهم السلام بأنهم لا علم لهم إلا ما علمهم الله عز وجل. ويتفرع على ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه فلا يدعي علم ما لم يعلم. ومنها شدة تعظيم الملائكة لله عز وجل حيث اعترفوا بكماله وتنزيهه عن الجهل بقولهم: سبحانك. فاعترفوا لأنفسهم بأنهم لا علم عندهم، واعترفوا لله عز وجل بالفضل في قولهم: إلا ما علمتنا. ومنها إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل، وهما العليم والحكيم. فالعليم ذو العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا لما كان وما يكون من أفعاله وأفعال خلقه، والحكيم ذو الحكمة البالغة التي تعجز عن إدراكها عقول العقلاء وإن كانت قد تدرك شيئا منها. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه اللائق به، وتكون في شرع الله وفي قدر الله. أما الحكمة في شرعه فإن جميع الشرائع مطابقة للحكمة في زمانها ومكانها وأحوال أممها، فما أمر الله بشيء فقال العقل الصريح: ليته لم يأمر به. وما نهى عن شيء فقال: ليته لم ينهى عنه. وأما الحكمة في قدره فما من شيء يقدره الله إلا وهو مشتمل على الحكمة، إما عامة وإما خاصة. واعلم أن الحكمة تكون في نفس الشيء، فوقوعه على الوجه الذي حكم الله تعالى به في غاية الحكمة، وتكون في الغاية المقصودة منه. فأحكام الله الكونية والشرعية كلها لغايات محمودة قد تكون معلومة لنا وقد تكون مجهولة. والأمثلة على هذا كثيرة واضحة. والحكيم سبحانه وتعالى، لهذا الاسم معنى آخر، للحكيم معنى آخر، وهو ذو الحكم والسلطان التام، فلا معقب لحكمه. وحكمه تعالى نوعان: شرعي وقدري. فأما الشرعي فوحيه الذي جاءت به رسله عليهم الصلاة والسلام، ومنه قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. وقوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وأما حكمه القدري فهو ما قضى به قدرا على عباده من شدة ورخاء وحزن وسرور وغير ذلك. ومنه قوله تعالى عن إخوة يوسف، عن أحد إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. والفرق بين الحكم الشرعي والكوني أو القدري أن الشرعية لا يلزم وقوعه ممن حكم عليه به، ولهذا يكون العصاة من بني آدم وغيرهم، ولهذا يكون العصاة من بني آدم وغيرهم المخالفون لحكم الله الشرعي، فقد قال الله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وعندنا في الأمة المسلمة ما يزيد على 80% منها يخالفون هذا الحكم، فلا هم يصلون ولا هم يزكون. إذن الحكم الشرعي لا يلزم وقوعه ممن حكم عليه به، لهذا يكون العصاة من بني آدم وغيرهم، يعني من الجن المكلفين الذين يخالفون حكم الله الشرعي. ولهذا كان الجزاء وكانت الجنة وكان النار، كانت هناك طبقة من طبقات جهنم وهي أعلاها لعصاة هذه الأمة، وإنه ليأتي عليها يوم وهي ممتلئة بعصاة هذه الأمة، ثم أبى الله عز وجل أن يخلد في النار من مات موحدا فلا يسوي بينه وبين من خان ربه فأشرك به وكفر، فتبقى النار للكافرين خالدين فيها أبدا. وأما عصاة هذه الأمة الذين يدخلونها ويبقون فيها ولو أحقابا يخرجون منها بالشفاعات وبالمشيئة وبرحمة الله عز وجل، وختام الشفاعات شفاعة أرحم الراحمين، حين يقول جل وعلا كما في الحديث القدسي: شفعت النبيون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون، شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون، ولم يبقى إلا شفاعة أرحم الراحمين. فيضع رب العزة جل وعلا يده في النار ليخرج منها قوما كالحمم تفحموا، فلا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، يعني وإنما بما بقي معهم من إيمان ولو كان مثقال ذرة من إيمان، فيلقي بهم في نهر الحياة فينبتون كما ينبت الماء البقل، كما ينبت الماء البقل، مكتوب على جباههم: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. فهؤلاء المخالفون لحكم الله الشرعي في الأوامر: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يفعلوا، في النواهي مثلا: ولا تقربوا الزنا وزنوا، وأحل الله البيع وحرم الربا ووقعوا في الربا معاملة، بل ربما زادوا عليه أنهم حللوه تأويلا أو جهلا ضلالا وإضلالا، نسأل الله العفو والعافية. وأما الحكم القدري فلا معارض له ولا يخرج أحد عنه، بل هو نافذ في عباده على كل حال. حكم القدر: فلان سيولد في اليوم الفلاني وفي المكان الفلاني ومثلا بلون كذا وهيئة كذا، ويموت في اليوم الفلاني والمكان الفلاني، هذا مثلا من القدر الذي لا يتغير أبدا، بل هو نافذ في عباد الله عز وجل على كل حال، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. بسم الله. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فالحق سبحانه وتعالى رد على الملائكة بهذه الآية الكريمة، لأنه علم آدم الأسماء كلها، وكلها كلمة تفيد الإحاطة، ومعنى الإحاطة معرفة كل شيء عن هذه الأسماء. هنا يتبادر سؤال: هل علم الله سبحانه وتعالى آدم الأسماء منذ ساعة الخلق إلى قيام الساعة، ما دام الحق سبحانه وتعالى يقول كلها؟ فما هو حكم تلك الأسماء التي هي لمخترعات ستأتي بعد خلق آدم بقرون طويلة. نقول إن الله تبارك وتعالى علم آدم، إن الله تبارك وتعالى حين علم آدم الأسماء وميزه على الملائكة يكون قد أعطى ذلك الأدنى عنصرا ميزة عن المخلوق من عنصر أعلى، الأدنى عنصرا الطين، من عنصر أعلى النور. فآدم عليه السلام مخلوق من طين والملائكة مخلوقون من نور، وقدرات البشر لا تستطيع أن تعطي الأدنى شيئا أكثر من الأعلى، ولكن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعطي ذلك ليذكرنا أن ما نأخذه ليس بقدراتنا ولكن بقدرته هو سبحانه وتعالى. ولذلك نجد سليمان عليه السلام وهو ملك ونبي أعطاه الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وميزه عن خلقه بميزات عظيمة. يأتي الهدهد، الهدهد ليقول لسليمان أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. كيف يحيط الهدهد وهو طائر ضعيف محدود بما لم يحط به سليمان وهو الملك النبي الذي حكم الإنس والجن؟ لأن الله سبحانه وتعالى يكره الغرور من خلقه، ولذلك يأتي بآية تميز الأدنى عن الأعلى ليعلموا جميعا أن كل قدراتهم ليست بذاتهم وإنما هي من الله. فيأتي موسى عليه السلام وهو الرسول والنبي المكلم فيتعلم من الخضر وهو العبد الصالح ما لم يكن يعلمه. وقد خلق الله سبحانه وتعالى المسميات وإن كنا لا نعرف وجودها، وجعل الملائكة تتلقى أسماء هذه المسميات من آدم، وأن البعض يتساءل عن وسيلة تعليم الخالق الأكرم لآدم عليه السلام، وتعليم الخالق يختلف عن تعليم الخلق، لأن الخالق جل وعلا يعلم إلهاما يقذف في قلب آدم أسماء المسميات كلها، لكن ما في الكون من أسماء المخلوقات. يقذف في قلب آدم أسماء المسميات كلها لكل ما في الكون من أسماء المخلوقات. إذن فالمشهد الأول لآدم مع الملائكة كان قد تم إيجاد كل المسميات وألهمها الله تعالى لآدم عليه السلام، بدليل أن الملائكة لم تتعرف على هذه المسميات بينما عرفها آدم. وهنا لا بد لنا من وقفة، إن الكلام هو ناتج السمع واللغة ناتج البيئة، والله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء، علم آدم الأسماء، وهذا العلم لا يمكن أن يأتي إلا إذا كان آدم قد سمع من الله سبحانه وتعالى ثم نطق. فأنت إذا أتيت بطفل عربي وتركته في لندن مثلا فتراه يتكلم الإنجليزية بطلاقة ولا يفهم كلمة واحدة من اللغة العربية، والعكس صحيح، إذا أتيت بطفل إنجليزي وتركته في بلد عربي يتكلم العربية ولا يعلم شيئا عن الإنجليزية. إذن فاللغة ليست وراثة ولا جنسا ولا بيئة، ولكنها محاكاة يسمعها الإنسان فينطق بها. وإذا لم يسمع الإنسان شيئا وكان أصم فإنه لا يستطيع النطق بحرف واحد. فإذا كان آدم قد نطق بهذه الأسماء فلا بد أنه سمع من الله سبحانه وتعالى. والعجيب أن الطريقة التي علم الله سبحانه وتعالى آدم بها هي الطريقة نفسها التي تتبعها البشرية إلى يومنا هذا. فأنت لا تعلم الطفل بأن تقص عليه الأفعال، ولكن لا بد أن يبدأ تعليمه بالأسماء والمسميات. تقول له هذا كوب، وهذا جبل، وهذا بحر، وهذه شمس، وهذا قمر. وبعد أن يتعلم المسميات يستطيع أن يعرف الأفعال ويتقدم في التعليم بعد ذلك. وهكذا نتعرف على النشأة الأولى للكلام وطلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى. علمت آدم الأسماء كلها. وهنا نتوقف لنجيب عن سؤالين. الأول، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد علم آدم الأسماء كلها، فهل كان فيها أسماء ما سيستجد من مخترعات في العالم؟ نقول إنه حتى لو تعلم آدم الأسماء التي يحتاج إليها في أوليات الوجود ويستخدمها في متطلبات حياته على الأرض، فإذا جد جديد فإن أولاد آدم يستخدمون هذه الأسماء من المقدمات والأسماء التي تعلموها، فما يجد في الوجود من أسماء تدخل على اللغة لم تأتي من فراغ، وإنما جاءت من اللغة التي تنطق بها وتكتب بها. كذلك كل شيء في هذا الكون لو أعدته الآن إلى أصله تجد أن أصله من الله. فلو أعدت البشرية إلى أصلها لا بد أن تصل إلى أن الإنسان الأول خلقه الله سبحانه وتعالى. ولو أعدت العلم إلى أصله، وكل علم يحتاج إلى معلم، نقول لك من الذي علم المعلم الأول؟ أليس من البديهي أن العلم بدأ بمعلم علمه الله سبحانه وتعالى؟ وكان هذا هو المعلم الأول. إذن فالذي علم الأسماء لآدم هو الله سبحانه وتعالى، وهو أي آدم علمها لأولاده، وأولاده علموها لأولادهم، وهكذا. يأتي السؤال الثاني، إذا كان الله هو المعلم للكلام فلماذا اختلفت اللغات على الأرض وأصبح هناك ألوان من اللغات والألسنة؟ نقول إن تنوع فترات التاريخ وانتشار الإنسان على الأرض جعل كل مجموعة من البشر تقترب من بعضها لتكون لها لغة واحدة، وكل لغة موجودة مأخوذة من لغة قديمة، فالفرنسية والإنجليزية والإيطالية مأخوذة من اللاتينية، والعبرية والسريانية لهما علاقة باللغة العربية، واللهجات التي يتكلم بها العالم العربي صاحب اللغة الواحدة تختلف، حتى إن لهجة الجزائر أو المغرب مثلا تجدها مختلفة عن اللهجة المصرية أو السودانية. ولكننا إذا تكلمنا باللغة العربية فهم بعضنا بعضا، ولغة هؤلاء جميعا في الأصل هي لغة القرآن وهي العربية. ولكن في فترات الوهن التاريخي الذي مر على العرب، انعزلت البلاد العربية بعضها عن بعض، ومضى كل مجتمع يأخذ اللغة كمظهر اجتماعي، فيسقط التفاهم بين اللهجات المختلفة. وهكذا علم الله سبحانه وتعالى آدم الأسماء كلها، ثم عرضها على الملائكة وقال لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أي أن الله سبحانه وتعالى كرم آدم في العلم وأعطاه علما لم يعطه للملائكة، ثم جعل آدم هو الذي يعلمهم أسماء مسميات لم يعرفوها. وهذا دليل على طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء في كونه. وكما قلنا إن تمييز الأدنى عن الأعلى لا يتم إلا بفعل الله وحده. ولكي نقرب هذا إلى العقول، هب أن إنسانا ضعيفا يريد أن يحمل حملا ثقيلا لا يقدر، وإذا كان هناك إنسان قوي يعينه، فإنه لا يستطيع أن يعطيه من قوته ليحمل هذا الحمل، ولكن يعينه بأن يحمل عنه. أما الذي يستطيع أن يجعل هذا الضعيف قويا يمكنه أن يحمل هذا الحمل الثقيل، فهو الله سبحانه وتعالى جل في علاه. فالإنسان لا يستطيع أن يعطي إنسانا آخر من قوته، ولكن الله وحده هو القادر على أن يجعل الضعيف قويا والقوي ضعيفا. وقوله تعالى: إن كنتم صادقين، وهل يكذب الملائكة؟ إن الملائكة خلق من نور يسبحون الله ويفعلون ما يؤمرون. نقول إن قوله تعالى إن كنتم صادقين فيما قستم عليه الأحداث، أو فيما قلتموه، قلتموه ضربا بالغيب، ولو أن الملائكة قاسوا حكمهم على حكم جنس آخر كان في الأرض كالجن مثلا الذين خلقوا قبل الإنسان، يقول الحق تبارك وتعالى: إنكم أخطأتم في قياسكم هذا، أو إن كنتم صادقين فيما تنبأتم به من غيب فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فالقياسان جانبهما التوفيق، وليس هذا طعنا في الملائكة، ولكنه تصحيح لهم وتعريف لنا بأن الملائكة لا يعلمون الغيب. ولذلك فهم حينما قاسوا أو حكموا على غيب جانبهم التوفيق، لأن الله وحده هو علام الغيوب، والذي دفع الملائكة إلى أن يقولوا أو يبطنوا هذا الكلام هو حبهم الشديد لله تعالى وكراهيتهم لإفساد بني آدم في كونه. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فأجابوا قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه الآية الكريمة توضح لنا أن الله سبحانه وتعالى هو المعلم الأول في الكون، وإذا كان لكل علم معلم فإن المعلم الأول لا بد أن يكون هو الله سبحانه وتعالى. وإذا كنا نشاهد في عصرنا ألوانا من العلوم، فهذه العلوم من تفاعل العقل الذي وهبه الله تعالى للإنسان، من المواد التي وضعها الله في الكون بالمنطق والعلم الذي علمه الله للإنسان. إن كل الاختراعات والابتكارات أخذت وجودها من مقدمات كانت سابقة عليها، فالماء مثلا كان موجودا منذ الأزل، والشمس كطاقة تبخر الماء لتصنع منه سحابا، فإذا استخدم الإنسان الطاقة الحرارية في تبخير الماء واستخدم البخار كطاقة فهناك قفزة حضارية في العلوم اسمها عصر البخار، وهو الذي كانت تسير به القطارات والآلات في المصانع وغير ذلك. إن هذا التقدم في العلم إنما هو نابع من وجود العلم والطاقة، وزاد عليهما القدرة العقلية للإنسان الممنوحة له من الخالق الرحمن، التي جعلته يفكر في استخدام الطاقة الناتجة من البخار. فإذا توصل الإنسان لمراقبة شجرة ساقطة وهي تتدحرج إلى الأرض لأن جذعها اسطواني، فإنه أخذ من نظام هذه الشجرة ما يصنع به العجلة، أو ما يصنع منه العجلة التي كانت تطورا هاما في تاريخ العلم. إذن فساق الشجرة الاسطوانية هو الذي أعطى للإنسان فكرة العجلة، فإذا طور الإنسان استخدام البخار وصنع قطارا يسير بالبخار فهذا التطوير هو ابن للعلم السابق عن قدرة الطاقة الناتجة عن تبخير الماء وكيفية صناعة العجلة. فكل علم نابع من علم سابق يترابط مع إمكانات وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان. ولذلك عندما جاء الإسلام ليعرض العلم التجريبي أو المادي جاء ليلفتنا إلى آيات الخالق في الكون، وطلب منا أن نتأمل في هذه الآيات ونعمل فيها العقل والإدراك. واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وهكذا يلفتنا الله جل جلاله إلى آياته التي في السماوات والأرض لنعمل فيها العقل والإدراك، لتستنبط منها ما يعطينا الحضارة. إن القرآن يطالبنا بأن نواصل العلم الذي علمه الله لآدم، وإذا كان تاريخ العلوم يحمل لنا أخبارا عن قوم لم يكونوا مؤمنين ومع هذا سبقونا في العلم والاستنباط، فكان الواجب علينا نحن المؤمنين أن نتأمل آيات الله تعالى في الأرض. فنيوتن الذي لاحظ قوة جاذبية الأرض كان يراقب تفاحة تسقط من أعلى الشجرة وتصطدم بالأرض، فتوصل من خلال هذا إلى قانون الجاذبية. وإذا أردنا أن نأخذ لمحة من علم الله الذي علمه لنا فيكفي أن ننظر إلى النواة، ففي هذه النواة الصغيرة نخلة كاملة، متى وضعت النواة في الأرض نمت النخلة وأصبح لها وجود. ولكي نوضح هذا كله نقول إن كل علم مبني على نظريات، النظرية الأولى تؤدي إلى الثانية والثانية تؤدي إلى الثالثة وهكذا، ولكن بداية كل هذه العلوم لم تبدأ بنظرية ولكنها بدأت بما يسمونه البدهيات، أي الأشياء التي لا تحتاج إلى دليل، إنها الأشياء التي خلقها الله في الكون، وعلى هذه البدهيات بنيت النظريات الواحدة بعد الأخرى، حتى إذا أردت أن تعيدها إلى أصلها فإنك تصل في نهاية الأمر إلى أن العلم الأول من الله سبحانه وتعالى، فالمعلم الأول علمه الله، والثمرة الأولى خلقها الله، وكل اكتشافات الإنسان منذ بداية الحياة وحتى قيام الساعة موجودة بالقوة، مثل النواة التي فيها النخلة تنتظر التأمل والعمل لتصبح اكتشافا بالفعل، والله سبحانه وتعالى وهو المعلم الأول وضع في كونه من العلم الكثير. ويحضرني قول الشاعر أحمد شوقي حين قال: سبحانك اللهم خير معلم، سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا، وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا صلى الله عليه وسلم، فسقى الحديث وناول التنزيل. وكان شوقي يصوغ في أبياته أن كل علم هو منسوب إلى الله وحده. وهكذا يتضح لنا أن قول الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يتضمن الاعتراف بأن العلم كله مرجعه إلى الله، فالله سبحانه وتعالى هو مصدر العلم والحكمة. وقوله سبحانه وتعالى العليم الحكيم، العليم الذي يعلم كل شيء خافيا كان أو ظاهرا، والعلم كله منه. وأما الحكمة فتطلق في الأصل على قطعة الحديد التي توضع في فم الفرس لتلجمه حتى يمكن للراكب أن يتحكم فيه، ذلك أن الحصان حيوان مدلل شارد يحتاج إلى ترويض، وقطعة الحديد التي توضع في فمه تجعله أكثر طاعة لصاحبه. وكأن إطلاق صفة الحكيم على الخالق سبحانه وتعالى هو أنه جل جلاله يحكم المخلوقات حتى لا تسير بغير هدى ودون دراية. والحكمة أن يوضع هدف لكل حركة لتنسجم الحركات بعضها مع بعض، ويصير الكون محكوما بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والحكيم العليم هو الذي يضع لكل كائن إطاره وحدوده. والحكمة هي أن يؤدي كل شيء ما هو مطلوب منه ببراعة. والحكمة في الفقه هي أن تستنبط الحكم السليم. والحكمة في الشعر أن تزن الكلمات على المفاعيل. والحكمة في الطب أن تعرف تشخيص المرض والدواء الذي يعالجه. والحكمة في الهندسة أن تصمم المستشفى طبقا لاحتياجات المريض والطبيب وأجهزة العلاج ومخازن الأدوية وغير ذلك، أو في تصميم المنزل للسكن المريح. وحكمة بناء منزل مثلا تختلف عن حكمة بناء قصر أو مكان للعمل. والكون كله مخلوق من قبل حكيم عليم وضع الخالق سبحانه وتعالى فيه كل شيء في موضعه ليؤدي مهمته. ووصف الله تبارك وتعالى بأنه حكيم يتطلب أن يكون عليما، لأن علمه هو الذي يجعله يصنع كل شيء بحكمة. وقد أعطى الله سبحانه وتعالى لكل خلقه من العلم على قدر حاجته، فليس من طبيعة الملائكة أن يعرفوا ماذا سيفعل ذلك الإنسان الذي سيستخلفه الله في الأرض، ولكنهم موجودون لمهمة أخرى. وميز الله الإنسان بالعقل ليستكشف من آيات الله في الكون على قدر حاجة حياته. والحق سبحانه وتعالى هو القائل: سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، سبحان. إذن فكل شيء خلق بقدر، وكل مخلوق ميسر لما هداه الله له. هذا وقد مضى الوقت، ولما يكتمل تفسير الآيتين فنحن ربما نكون في منتصف الطريق إلى الآن، حيث مزيد من تفصيل وتفسير هاتين الآيتين العظيمتين. والقرآن كله عظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. غدا نلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى مع تفسير هاتين الآيتين الثلاثين والإحدى وثلاثين من سورة البقرة، إلى أن يتم التفسير على قدرنا الضعيف، لعلنا نستفيد يعني من علم القرآن، والقرآن عظيم ومعطاء. نعم، غدا إن شاء الله مع الآيتين، لكن قبل ذلك لنا في ذات اليوم السبت درس فقهي في المسجد بين المغرب والعشاء إن شاء الله، لمن شاء منكم أن يحضر هذا. بدأنا نشرح صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد العشاء يكون اللقاء إن شاء الله تعالى مع قصار السور بإذن الله تبارك وتعالى. نحن لازلنا مع سورة القارعة، والليلة سورة القارعة فوائد وأحكام. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.